أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلت النوبة إلى القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع القياس، وهو القياس الاستثنائي. وقد ألمحنا إليه في أول باب القياس بأن القياس الاستثنائي هو القياس الذي يشتمل على كلمة الاستثناء، ولذلك سمي استثنائيا. وقد فرق المناطق بين هذا النوع وبين سابقه، وهو القياس الاقتراني، بأن القياس الاقتراني لا يشتمل في مقدماته لا على النتيجة ولا على نقيضها، بخلاف القياس الاستثنائي، فإنه القياس الذي يصرح في مقدماته بالنتيجة أو بنقيضها، كما في قولنا: لو كان محمد نبيا لكان معصوما، ولكنه نبي فيكون معصوما. فإن النتيجة هي قولنا يكون معصوما، أي يكون محمد معصوما، وهذه النتيجة بعينها قد ذكرت في إحدى مقدمتي القياس في قولنا: لو كان محمد نبيا لكان معصوما. فهذا النحو من القياس يعد قياسا استثنائيا، وقد جعل المناطقة الفارقة الجوهرية بين النحوين، بين النوعين من القياس، هو بهذا الذي ذكرناه: أن النتيجة إن ذكرت هي أو نقيضها في واحدة من المقدمات فالقياس استثنائي، وإلا فالقياس اقتراني. لكننا أشرنا فيما سبق إلى أن هذه التفرقة إنما لجأ إليها المناطق لكي يجعل تقسيم القياس إلى هذين القسمين الاقتراني والاستثنائي تقسيما حاصرا، ليكون التقسيم مبتنيا على الترديد بين النفي والإثبات، إذ يقال: القياس لا يخلو إما أن تذكر النتيجة أو نقيضها في المقدمات أو لا. والتقسيم الذي يكون دائرا بين النفي والإثبات يكون تقسيما حاصرا، غير أن هذه التفرقة قد أوقعتهم فيما بعد في جملة من الإشكالات. ومن هذه الإشكالات أن النتيجة في القياس الاستثنائي لما كانت تذكر هي بعينها في المقدمات، فهذا يعني أن النتيجة صارت متوقفة على نفسها، وذلك لأن كل نتيجة فهي إنما تتفرع على مقدماتها. فلو كانت النتيجة بعينها مأخوذة في المقدمات لتوقف الشيء على نفسه، أو فقل للزمت المصادرة على المطلوب. والمراد من المصادرة على المطلوب هو أن تستعمل شيئا في إثبات نفس ذلك الشيء، أو فقل أن تطلب إثبات شيء ثم تستعين على إثباته بنفسه، أي بنفس ثبوته، فيلزم التداول. فالمصادرة على المطلوب هي أن تستعمل في مقدمات النتيجة النتيجة نفسها، والمصادرة على المطلوب إنما كانت ممنوعة لأجل أنها ترجع إلى محذور الدور، وهو توقف الشيء على نفسه. فالنتيجة لما كانت نتيجة للمقدمات فهي متوقفة عليها، فإذا فرضت تلك النتيجة نفسها في المقدمات صارت النتيجة موقوفا وموقوفا عليه، هي موقوف لكونها نتيجة، وهي موقوف عليه لكونها في المقدمة، فيتوقف الشيء على نفسه. وتوقف الشيء على نفسه محال، لأنه يستلزم أن يكون الشيء متقدما ومتأخرا في آن واحد، أو فقل متقدما وغير متقدم في آن واحد، وهذا اجتماع للنقيضين. ومن هنا صدر الماتن قدس سره بحثه بدفع هذا الإشكال. وحاصل ما ذكره قدس سره هو أن النتيجة في القياس الاستثنائي وإن كانت تذكر هي بعينها أو بنقيضها في المقدمات، إلا أنه مع ذلك لا يلزم محذور الدور ولا تقع المصادرة على المطلوب. ليش؟ لأن الموقوف غير الموقوف عليه. بعبارة أوضح، النتيجة عندما تذكر كنتيجة فإنها تذكر كقضية حملية تفيد ثبوت محمولها لموضوع، ولكنها عندما تذكر في المقدمات تذكر كقضية معلقة على حصول شرط، فهي لا تذكر في المقدمات بعنوان كونها نتيجة مسلمة ثابتة تحكي عن ثبوت شيء لشيء، وإنما تذكر في المقدمات كنتيجة مفترضة معلقة على تقدير حصول شرط من الشروط. ثم إذا ما حصل ذلك الشرط بتتمة مقدمات القياس يخبر عن تلك النتيجة حينئذ بالثبوت وبالتحقق. ففي قولنا لو كان محمد نبيا لكان معصوما، قولنا لكان معصوما لم تذكر فيه عصمة محمد صلى الله عليه وآله على أنها عصمة ثابتة متحققة، وإنما فرضت عصمته معلقة على تقدير نبوته. ففي هذه المقدمة نحن لم نخبر عن نبوة عن عصمته، وإنما أخبرنا عن ضرورة العصمة على تقدير حصول النبوة. ثم في المقدمة الثانية من القياس قد أثبتنا حصول الشرط فنقول لكنه نبي، فلما حصل الشرط تفرع عن مجموع المقدمتين نتيجة قطعية حملية تفيد الثبوت المحمول لموضوعه، فتقول ينتج إذن محمد نبي. فما ذكر في المقدمات مغاير لما ذكر في النتيجة وإن اتحدا لفظا، لأن المذكور في المقدمات هي النتيجة لا بعنوان كونها نتيجة، وإنما هي قضية معلقة على تقدير حصول شرط. فالمذكور هي القضية المعلقة، والمذكور في النتيجة هي القضية منجزة أو منجزة أو ثابتة ومتحققة. وكون الشيء معلقا ومشروطا شيء، وكونه ثابتا ومتحققا شيء آخر. فلما صار هناك تغاير بين ما يذكر في المقدمات وما يذكر في النتيجة، فينتفي محظور الدور ولا يعود هناك مصادرة على المطلوب، لأن الموقوف غير الموقوف عليه. فيصح أن يقال إن النتيجة المتحققة الثابتة متوقفة على النتيجة المعلقة على تقدير حصول الشرط، وهذا ليس من باب توقف الشيء على نفسه، لأن الموقوف غير الموقوف عليه. بعبارة ثانية، إن النتيجة أو القضية الواقعة في النتيجة يؤتى بها على أنها قضية تامة، ومعنى تمامها أنها لا تكون معلقة على حصول قضية أخرى. وأما في المقدمات فيؤتى بالنتيجة لا بعنوان كونها قضية كاملة وتامة، وإنما يؤتى بالنتيجة بعنوان كونها جزءا من قضية. وإذا كانت النتيجة المذكورة جزءا من قضية، فلا بد أن يكون لها جزء آخر هو ذلك الشرط الذي علقت عليه، كما في قولنا لو كان محمد نبيا، هذا جزء من المقدمة من القضية الشرطية، لكان معصوما، هذه النتيجة. فالنتيجة عندما تذكر في المقدمات دائما تكون جزءا من مقدمة، وإذا كانت جزءا فلا بد من وجود جزء آخر، لأن أقل التركيب من جزئين، وذلك الجزء الآخر هو ما علقت تلك المقدمة أو النتيجة عليه. وبهذا يظهر أن النتيجة في القياس الاستثنائي لما كانت دائما هي جزء من مقدمة فلا بد أن يكون هناك جزء آخر، وإذا كان هناك مقدمة مركبة من جزئين كل واحدة منهما قضية بنفسها، فلا بد أن يشتمل القياس الاستثنائي على قضية شرطية. وبهذا البيان استدل الماتن قدس سره على أن القياس الاستثنائي دائما لا بد أن يشتمل على قضية شرطية، وذلك لأن القياس الاستثنائي هو التي تذكر النتيجة بعينها أو بنقيضها في المقدمات. ثم هذا البيان يورد محظور الدور أو يوهم محظور الدور، فدفعه بأن القضية عندما أو النتيجة عندما تذكر كنتيجة تكون قضية تامة، ولكنها عندما تذكر في المقدمات تكون جزءا من مقدمة وجزءا من قضية، فهي مع كونها قضية في النتيجة تكون جزءا من قضية في المقدمات. وإذا كانت جزءا من قضية فلا بد أن يكون هناك جزء آخر هو قضية بنفسها، فصارت المقدمة مركبة من جزئين كل واحد منهما قضية بأصله، وهذا إنما يكون في القضية الشرطية ولا يكون في القضايا الحملية. وبهذا صار القياس الاستثنائي مشتملا على قضية شرطية دائما، سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة على ما سيأتي. ويمكن أن نبين ضرورة اشتمال القياس الاستثنائي على قضية شرطية ببيان آخر يعكس روح القياس الاستثنائي وعمقه، وحاصله أن طريقة الإنتاج في القياس الاستثنائي تختلف مضموناً وجوهراً عن طريقة الإنتاج في القياس الاقتراني. فإننا في القياس الاقتراني كنا نصل إلى النتيجة عن طريق تقارن الأصغر مع الأكبر بسبب تكرر الحد الأوسط. فطريقة الإنتاج في القياس الاقتراني قائمة على أساس التقارن والتكرر، وأما طريقة الإنتاج في القياس الاستثنائي فهي قائمة على أساس التلازم بين العلة والمعلول. فلا بد دائما أن نفترض وجود علة ووجود معلول، وإذا وجدت العلة والمعلول فلا بد يكون هناك تلازم بينهما، والقضايا التي تخبر عن اللزوم إنما هي القضايا الشرطية لا القضايا الحملية. فنحن في القياس الاستثنائي دائما نفترض أن نفترض علاقة علية بين شيئين، فنعلق وجود المعلول على وجود علته، ثم بعد ذلك نأتي في المقدمة الثانية ونقر بوجود العلة فنستنتج ضرورة وجود المعلول. فدائما لا بد أن نفترض علاقة علية ولزوم بين شيئين في المقدمة الأولى، ثم إذا سلمنا بعلاقة اللزوم والعلية صار أحدهما علة والآخر معلولا، فنعود في المقدمة الثانية ونقر بوجود العلة لنستنتج ضرورة وجود المعلول، أو نقر بعدم وجود المعلول فنستلزم عدم وجود العلة، لأن انتفاء المعلول يكشف عن انتفاء كل علله على ما سيأتي بيانه. فلا بد أن تكون مقدمة القياس الاستثنائي الأولى دائما عبارة عن قضية شرطية تفيد اللزوم، إما اللزوم بين المقدم والتالي كما في القضايا المتصلة، أو تفيد التعاند كما في القضايا المنفصلة. غاية ما في الأمر أننا نحكم في المقدمة الأولى بوجود عناد بين طرفين، ثم نثبت في المقدمة الثانية ونقر بوجود أحد الطرفين لينتفي الآخر، أو بوجود الطرف الآخر لينتفي الأول، وهكذا. ومن هنا كان لابد في القياس الاستثنائي أن يشتمل على مقدمة شرطية، لأن المقدمة الشرطية هي التي تدل على اللزوم، سواء كان اللزوم لزوما في الاتصال كما في بين المقدم والتالي، أو لزوما في العناد كما في القضايا المنفصلة. لا بد أن نجعل ملازمة وتلازما بين شيئين، وهذا التلازم يكون تلازما بين قضيتين، وهذه المقدمة الأولى ولا بد أن تكون شرطية دائما. ثم نأتي بقضية حملية فيما بعد نقر فيها بوجود العلة فنستنتج وجود المعلول، أو بانتفاء المعلول نستنتج وجودا لنستنتج انتفاء العلة، وهكذا. جيد. فظهر أن القياس الاستثنائي لا بد أن يشتمل على قضية شرطية هي التي توجد الملازمة، ولا بد أن يشتمل بعد ذلك على قضية حملية هي التي تقر بوجود أحد المتلازمين أو انتفائه. فلا يمكن أن يخلو القياس الاستثنائي عن مقدمة شرطية، لأن طريقة الإنتاج حينئذ لا تتحقق. ولا يمكن أيضا أن يتركب من مقدمتين شرطيتين، لأن القضايا الشرطية لا تقر بوجود أحد الطرفين ولا بانتفائه، وإنما توجد ملازمة بين طرفين ولو على تقدير انتفائهما معا. ولذلك قلنا في دروس سابقة إن القضية الشرطية تصدق مع انتفاء الطرفين، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الطرف الأول أن يكون هناك آلهة غير الله، والطرف الثاني أن تفسدا، يعني أن تفسد السماوات والأرض. لا هنا لا يوجد آلهة غير الله ولا هما فسدتا، تمام؟ فالطرفان لم يتحققا، ومع ذلك فالتلازم قائم بينهما. لو فرض أن هناك آلهة، فعلى تقدير وجود الآلهة غير المتحققة للزم أن تفسدا. فاللزوم واقع وإن لم تكن، وإن لم يكن طرفاها واقعين. جيد. فالقضية الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها، فهي لا تقر بوجود أحد الطرفين ولا تنبئ عن وجوده أو عن عدمه، وإنما تدل على وجود تلازم بين شيئين ولو كان الشيئان محالين. ولذلك لا يمكن للقياس الاستثنائي أن يتركب من مقدمات شرطية فقط، لأن طريقة الإنتاج حينئذ لا تتحقق شروطها. إذ بعد فرض الملازمة لا بد أن نقر بوجود العلة لنستكشف وجود المعلول، أو بانتفاء المعلول لنستكشف انتفاء العلة. فالقياس الاستثنائي لا يتركب من مقدمتين شرطيتين، ولا يتركب ولا يخلو عن قضيتين، أو لا يخلو عن قضية شرطية، فهو دائما مركب من قضية شرطية هي التي توجد الملازمة، وأخرى حملية هي التي تقر وتحكي عن وجود أحد الطرفين أو انتفائه. ثم إنهم بعد ذلك قسموا القياس الاستثنائي باعتبار القضية الشرطية الواقعة فيه إلى قسمين، لأن القضية الشرطية التي يشتمل عليها القياس الاستثنائي لا تخلو، إما أن تكون متصلة أو منفصلة. وبهذا صار القياس الاستثنائي على قسمين: قياس استثنائي اتصالي، وقياس استثنائي انفصالي. طيب، أما القياس الاستثنائي الاتصالي فهو الذي يشتمل على قضية متصلة، وإذا كان يشتمل على قضية متصلة فمفاد هذه القضية هي الحكم بوجود تلازم بين المقدم والتالي، بحيث يكون المقدم علة أو كالعلة بالنسبة إلى التالي، ويكون التالي معلولا أو كالمعلول بالنسبة إلى المقدم. ثم نعود في المقدمة الحملية ونقر بوجود العلة فيلزم وجود المعلول، أو بانتفاء المعلول فيلزم انتفاء العلة. وأما القياس الانفصالي فهو القياس الذي يشتمل على قضية منفصلة تفيد لزوما بين الطرفين في التعاند، يعني متلازمان في التعاند. فهي توجد تعاندا بين الطرفين على نحو اللزوم، يعني ليس تعاندا على نحو الاتفاق، هذا هو الذي نريده. بأن وجود أحدهما يعني يستلزم انعدام الآخر. ثم نعود في القضية الحملية فنقر بوجود أحد الطرفين لنستكشف ضرورة انعدام الآخر وهكذا. ولكل من هذين النحوين من هذين النوعين شروط عامة. وقد ذكر الماتن قدس سره ثلاثة شروط في المقام. الشرط الأول ألا تكون المقدمتان جزئيتين. وذلك لأن المقدمتين إذا كانتا جزئيتين فلا تكون النتيجة حينئذ لازمة للمقدمات، لأنه معنى أن تكون القضيتان أو المقدمتان جزئيتين أن الاتصال واللزوم بين المقدم والتالي ليس دائميا، وإنما يحصل في أوقات دون أوقات، وحينئذ فيحتمل أن يكون الاتصال بين المقدم والتالي حاصلا في الوقت الأول دون الوقت الثاني، ويكون حصول ويكون الإقرار بوجود أحد الطرفين أو بأحد الطرفين في القضية الحملية إقرارا بوجوده في الوقت الثاني. فاللزوم بين المقدم والتالي لنفترض يعني ألف وهو المقدم وباء وهو التالي، لنفترض أن ألف إنما يقتضي باء في الساعة الأولى ولا يقتضيها في الساعة الثانية، ثم بعد ذلك حكمنا بوجود ألف. ألف ما هو مش قياس اقتراني، حكمنا بوجود ألف ولكن لا في الساعة الأولى في الساعة الثانية، فيكون الوقت الذي فيه اللزوم مغايرا للوقت الذي فيه تقع العلة. نحن في القياس الاستثنائي دائما نحكم أولا بوجود ملازمة بين ألف وبين باء، فألف هي العلة وباء هو المعلوم، ثم بعد ذلك نعود في القضية الحملية ونحكم بوجود ألف فتقول لكن ألف موجودة. شو يعني ألف موجودة؟ يعني لكن العلة موجودة، والعلة عندما تنوجد تستدعي وجودة معلوم. إذن فنحن نفترض ملازمة بين ألف وباء ثم نعود ونقر بوجود ألف. الآن لنفترض أن ألف كانت تلازم باء فقط في الساعة الأولى، في الساعة الثانية لا يوجد تلازم، ألف إنما تقتضي باء في الساعة الأولى، في الساعة الثانية لا تقتضيها، تمام؟ طيب، وحكمنا حينئذ بوجود ألف وين؟ في الساعة الثانية، فلا يلزم حينئذ أن نحكم بوجود باء، لأن ألف وإن وجدت إلا أن وجودها كان في زمن زوال الاقتضاء، تمام؟ والاقتضاء بين ألف وباء وإن وجد ولكنه وجد في خصوص الساعة الأولى. فلما كانت القضيتان جزئيتين بهذا المعنى، تمام؟ قضايا التفت في الجزئية بمعنى الحكم على بعض الأفراد، هذا إنما يكون وين؟ في القضايا الحملية، تمام؟ أما القضايا الشرطية فمعنى جزئيتها أن يكون الحكم باللزوم حاصلا في وقت دون آخر أو على هيئة دون أخرى أو في وضع دون آخر أو في حال دون أخرى، تمام؟ فإذا فرضنا أن ألف ملازمة لباء في الساعة الأولى فقد خصصنا زمان اللزوم بساعة وبوقت وبحال من الأحوال. ثم إذا حكمنا بأن ألف موجودة التفت ولو وجودا جزئيا تمام؟ فيحتمل أن يكون وجود ألف حاصلا في الساعة الثانية، ويحتمل أن يكون في الساعة الأولى، ولكن من أين نعلم حينئذ ضرورة وجود باء؟ فإن باء لا تكون ضرورية الوجود وقطعية الحصول على من هاتين المقدمتين، وهذا بخلاف ما إذا كانت إحدى المقدمتين لوحدها كلية، فإنه يكفي حينئذ لأخذ نتيجة قطعية. الآن تعالوا لنفرض كلية القضية الأولى ثم نفرض كلية القضية الثانية. لو فرضنا أن القضية الأولى التي تشتمل على المقدم والثاني كانت كلية، فهذا معناه أن هناك ملازمة بين ألف وباء في كل الأوقات، في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة إلى آخره، فهذه مقدمة كلية، وحينئذ لا مانع من أن تكون الثانية جزئية، لأننا حتى لو حكمنا ألف، حتى لو حكمنا بعد ذلك في القضية الحملية بوجود ألف في الساعة الثانية فقط، فسوف نستنتج ضرورة وجود باء في أي ساعة؟ في الساعة الثانية، لأن ألف تقتضي باء دائما وأبدا، وألف لم تنوجد إلا في الساعة الثانية، فهذا يعني أن باء قد وجدت أيضا ولو في الساعة الثانية. فالقضية الحملية بقيت على جزئيتها، ومع ذلك فإن النتيجة تكون صحيحة. طيب، وأما إذا فرضنا العكس بأن تكون المقدمة الأولى جزئية، وهي أن نفرض وجود تلازم بين ألف وباء في خصوص الساعة الأولى، ثم إننا حكمنا بوجود ألف في كل الساعة، فالقضية الحملية كلية، وإذا كانت ألف موجودة في كل الساعات فلا بد أن تكون باء قد انوجدت في أي ساعة؟ في الساعة. فالنتيجة حاصلة على كل تقدير. نعم، عندما تكون القضيتان جزئيتين لا يمكن أن نصل النتيجة، لأن معنى جزئية القضية الشرطية أن اللزوم بين المقدم والتالي حاصل في وقت دون آخر، ومعنى جزئية القضية الحملية هو أن أحد الطرفين المقدم أو التالي واقع في ساعة دون أخرى، فلا يعلم أن الساعة التي وقع فيها أحد الطرفين هل هي بنفسها الساعة التي يكون بين الطرفين لزوم، أو أنها ساعة ووقت وحال ووضع وهيئة أخرى. ولذلك قال يشترط كلية إحدى المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين. تمام. الشرط الثاني طبعا نفس هذا الكلام نجريه في القياس الاستثنائي الانفصالي، لأننا في القضية في القياس الاستثنائي الانفصالي نأتي بقضية منفصلة تفيد التعاند بين الطرفين، فلا بد أن يكون التعاند مطلقا في كل الأحوال، إذ لو كان التعاند في آن دون آن ثم حكمنا بوجود أحد الطرفين في آن دون آن، فلا يعلم أن آن التعاند هل هو آن وجود الطرف الأول فيلزم انتفاء الطرف الثاني أو ليس، أو ليس هو نفسه. طيب، الشرط الثاني ألا تكون الشرطية اتفاقية. قد ذكرنا في تقسيمات القضايا أن كل من القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة تنقسم إلى قسمين، إلى قضية لزومية وإلى قضية اتفاقية. والمراد من القضية اللزومية هي القضية التي يحكم فيها بالاتصال بين المقدم والتالي، ولكن يكون هذا الاتصال على نحو اللزوم، بحيث يكون المقدم مستلزما بنفسه ومقتضيا للتالي. وأما القضية الاتفاقية فهي التي يحكم فيها أيضا بالاتصال بين المقدم والتالي، غير أن هذا الاتصال يكون على نحو الاتفاق، كما يقال مثلا كلما دخلت إلى الصف وجدت الأستاذ قد شرع في الدرس، فليس الدخول بحيث يقتضي بنفسه الشروع في الدرس، ولكن اتفق أن كلما وقع المقدم وقع بعده التالي، فيوجد اتصال بينهما إلا أن هذا الاتصال اتفاقي. أو كما تكون القضية المنفصلة أيضا لزومية واتفاقية. أما كونها لزومية فإذا كانت تعاند بين الطرفين تعاندا على نحو اللزوم، بحيث يكون وجود أحدهما مستلزما بنفسه لانعدام الآخر، كما تقول هذه الورقة إما بيضاء وإما سوداء، فنفس وجود البياض فيها يستلزم انتفاء السواد من نفس بقعة البياض، يعني مش إنه بعضها أسود وبعضها أبيض، نتحدث عن البقعة التي فيها البياض، البياض بنفسه يستدعي انتفاء السواد لأنهما ضدان والضدان متنافران. طيب، وتارة ثانية يكون التعاند اتفاقيا، كما تقول مثلا زيد إما يحبني أو يحبك، إذا عرفنا من الخارج بأنه لا يحب إلا شخصا واحدا، سمعنا أن زيدا لا يحب إلا شخصا واحدا، فنقول زيد إما يحبني أو يحبك، فحبه لي ليس سببا مستلزما لعدم حبه لك، ولكن اتفق من الخارج أن عرفنا أنه صرح بأنه لا يحب إلا شخصا، فحصل هناك تعاند، إلا أن التعاند ليس ناشئا من ذات أحد الطرفين، ليس ذات أحد الطرفين يأبى عن وجود الآخر، ويمكنه أن يحب كلينا، ولكن اتفق أن لم يحب إلا شخصا واحدا، فدار بيني وبينك وهكذا. طيب، إذا اتضح ذلك فإن القياس الاستثنائي من شروطه العامة أن تكون المقدمة الشرطية فيه مقدمة لزومية، سواء كانت متصلة أو منفصلة، وهذا الشرط حقيقة لا يحتاج إلى توضيح ولا يحتاج إلى تنبيه، لأنه عبارة عن روح القياس، وذلك لما عرفنا من أن طريقة الإنتاج في القياس الاستثنائي قائمة على افتراض وجود ملازمة بين طرفين، بحيث يكون وجود أحدهما مستلزما لوجود الآخر كما في القياس الاستثنائي الاتصالي، أو وجود أحدهما مستلزما لانتفاء الآخر كما في القياس الاستثنائي الانفصالي، فلا بد أن يكون هناك لزوم بينهما، لا بد أن يكون هناك علية واقتضاء بين الطرفين، إذ لو كان الاتصال اتفاقيا فإن الاتفاق معنى أنه اتفاقي أن العقل لا يمنع من تخلفه، معنى أنه اتفاقي أن العقل لا يرى تناقضا في تخلف التالي عن المقدم، وحينئذ من أين لنا أن نعلم أن التالي ضروري التحقق على فرض حصول المقدم؟ ولذلك هذا الشرط حقيقة هو قوام القياس وروحه. الشرط الثالث أن تكون الشرطية موجبة، سواء كانت الشرطية متصلة أو منفصلة، وهذا الشرط يرجع حقيقة إلى الشرط الثاني الذي هو روح القياس. ليش؟ شوف، قلنا إن القياس الاستثنائي طريقة الإنتاج فيه قائمة على افتراض ملازمة بين ألف وباء، ثم بعد ذلك عندما نقر في القضية الحملية بوجود ألف أو بوجود باء أو بانتفاء ألف أو بانتفاء باء، نستظهر النتيجة المطلوبة، فلا بد أن تكون العلاقة بين المقدم والتالي في المتصلة أو في المنفصلة علاقة لزومية، ولا يمكن ولا يكفي أن تكون علاقة اتفاقية، لأن العلاقة الاتفاقية لا تمنع من وجود ألف من دون باء، أو من وجود أو من انتفاء باء من دون انتفاء ألف، لأنه هذا معنى كونها اتفاقية، يعني ليس على نحو الاقتضاء، فالعقل لا يمنع من تخلف التالي عن مقدمه، وحينئذ لا ينتج. إذن فمن شروط القياس أو روح القياس حقيقة هو اللزوم، ولولا اللزوم لا تكون النتيجة حينئذ قطعية. تمام؟ إذا اتضح ذلك فقد عرفنا في مباحث تقسيمات القضايا أن القضية المتصلة السالبة هي التي مفادها سلب اللزوم والاتصال. فالقضية هذا بخلاف القضية الحملية. الحملية أنت تنفي المحمول عن بعض أفراد الموضوع أو عن جميع الأفراد، ولكن القضية المتصلة اللزومية قلنا هي التي تفيد اللزوم بين المقدم والتالي. تمام؟ القضية المتصلة اللزومية السالبة قالوا هي التي تفيد سلب اللزوم والاتصال، وسلب اللزوم عبارة عن عدم وجود ملازمة بين ما جعل مقدما وما جعل تاليا، فلم تعد القضية مشتملة على لزوم، فلم يعد بالإمكان استظهار لا وجود المقدم ولا انتفاؤه ولا وجود التالي ولا انتفاؤه. وكذلك القضية المنفصلة السالبة العنادية فإنها قضية تدل، شوف، على سلب التعاند بين الطرفين. وما معنى سلب التعاند؟ يعني أنه لا وجود لعناد بينهما، بمعنى أنه يمكن أن ينوجدا معا، فلا يكون لا يعود وجود أحدهما مانعا من وجود الآخر، فلا يمكن أن نأخذ نتيجة من هذا، من مثل هذا القياس. واضح المطلب أو لا؟ لأن القضايا الشرطية السالبة هي التي تدل على سلب اللزوم والاتصال، أو سلب العناد واللزوم. تمام؟ وعندما يسلب اللزوم فمعنى سلب اللزوم، معنى سلب الاتصال، معنى سلب العناد أنه يمكن أن يتحقق أحد الطرفين من دون الآخر، وأنه لا وجود لتعاند بين الطرفين فقد يتحقق معا. فمن أين نستكشف حينئذ وجود التالي عند وجود المقدم أو انتفاءه عند انتفائه وهكذا؟ ولذلك حقيقة هذا الشرط يرجع إلى الشرط الثاني الذي هو قوام القياس وروحه. نعم، في بعض الموارد قد يتسنى لنا أن نحول الموجبة إلى سالبة، إذ نحول الموجب، عفوا، نحول السالبة إلى موجبة، إذ نحول السالبة محصلة التالي إلى موجبة منخوضة التالي. ولكن هذا وين؟ هذا في القضية المتصلة خصوصا خاصة، أما في القضايا المنفصلة فلا يمكن تحويل السالبة إلى موجبة. في القضية السالبة المتصلة أعطنا شيئين لا يوجد بينهما لزوم، ليس إذا وجدت العصمة فقد وجدت الوجود. ليس كلما كان هناك عصمة، العصمة لا تقتضي النبوة. ليش؟ لأن العصمة قد تجتمع مع الإمامة من دون النبوة، فالعصمة لا تستلزم النبوة. نعم، النبوة تستلزم العصمة، ولكن العصمة قد تجتمع مع الإمامة فتنوجد من دون نبوة. تمام؟ فلا يوجد علاقة لزوم بين المقدم وهو العصمة وبين التالي وهو النبوة. نعم، علاقة اللزوم بينهما بالعكس. تمام؟ فالعصمة لا تقتضي النبوة، ولذلك نحن ماذا أدخلنا حفل السلب لننفي تلك الملازمة. فمفاد هذه القضية نفي الاتصال بين العصمة والنبوة، أو فقل نفي الاتصال اللزومي بينهما، ولا قد يتصلان، قد تجتمع العصمة مع النبوة إلا أن هذا الاجتماع لا يكون على نحو اللزوم. فمفاد هذه القضية هو نفي الاتصال اللزومي بينهما. الآن هذه القضية كيف نحولها إلى
متصلة؟
كيف نحولها إلى موجبة؟ نقول نحولها إلى موجبة منقوضة التالي. تمام؟ ننقل حرف السلب وين؟ إلى التالي. فنقول إذا يعني كلما وجدت العزمة. كلما وجدت اسم هذا الطريق ولا تصح بهذه
إذا وجدت العصمة فقد لا توجد العصمة.
ما هذا ليس لزوما. أريد أن أخذ مثال آخر ثم أبين الخلل في هذا المثال، لأن هنا التفت نحن نفينا الاتصال اللزومي، تمام؟ لا، نريد أن نأتي بقضية سالبة مفادها نفي الاتصال بين الطرفين، تمام؟ ليس إذا أعطونا شيئين، ليس إذا وجد البياض فقد وجد السواد. واضح؟ طيب، فنقول نحن إذا كان لا يوجد اتصال، هناك لا يوجد اتصال لزومي، يوجد اتصال ولكن غير لزومي، ولذلك كان هناك مشكلة من التحويل. أما هنا يوجد حقيقة تناف بين البياض والسواد، تمام؟ فيوجد نفي لأصل الاتصال بينهما لا الاتصال اللزومي، تمام؟ فإذا كان لا يوجد اتصال بين البياض والسواد، إذا كان البياض لا يقتضي السواد فلا بد أنه يقتضي نقيضه، وإلا ارتفع النقيضان، تمام؟ فالبياض إذا كان لا يقتضي السواد فلا بد أن يقتضي نقيضه، تمام؟ وما معنى أن يقتضي نقيضه؟ أنه كلما وجد البياض فقد وجد اللا سواد، واللا سواد شامل للأبيض. واضح كيفية التحويل؟ فوجدنا أن حرف السلب الذي كان هنا صار في جنبة التالي. هنا نفعنا وأمكننا تحويل القضية السالبة إلى موجبة بسبب أن مفاد القضية هو نفي الاتصال بين المقدم والتالي. ولكن نحن عرفنا أنه في بعض الأحيان السالبة قد لا تنفي الاتصال، قد تنفي الاتصال اللزومي. إذا تتذكرون قلنا القضية المتصلة اللزومية السالبة هي التي تفيد نفي الاتصال اللزومي، سواء كان هناك اتصال ولكن غير لزومي أو لم يكن هناك اتصال قطعا. يمكننا تحويل السالبة إلى موجب عندما يكون مفاد القضية نفي الاتصال، أما إذا كان مفاد القضية نفي الاتصال اللزومي فهذا لا ينفع، لأنه يوجد اتصال حينئذ، فلا معنى لأن تفرض الاتصال أيضا بين نقيضه. جيد، أقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: تقدم ذكر هذا القياس وتقدم تعريفه، وهو من الأقيسة الكاملة. شو يعني كاملة؟ قال: أي التي لا يتوقف الإنتاج فيها على مقدمة أخرى، كما في قياس المساواة. سوف يأتي قياس المساواة هو من الأقيسة، ولكنه يتوقف على مقدمة خارجة عن أصل القياس، خارج عن المقدمة. الآن أنت في قياس المساواة تقول ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، فألف مساو لجيم، فنتيجة ألف مساو لجيم هي متفرعة على قولنا ألف مساو لباء وعلى قولنا باء مساو لجيم. ولكن التحقيق أن هذه النتيجة لا تتوقف على هاتين المقدمتين فقط، بل تتوقف على مقدمة خارجية، وهي أن مساوي المساوي مساوي، وإلا لأنتج كل قياس من هذا القبيل، فتقول ألف نصف باء وباء نصف جيم، فيلزم أن ينتج أن ألف نصف أن ألف نصف جيم. نقول هذا القياس لم ينتج لأن مقدمة خارجية، وهي أن نصف النصف ليس بنصف بل هو ربع، تمام؟ كما قال على ما سيأتي في التوابع عندما ننتهي من القياس الاستثنائي، سوف نذكر خاتمة في لواحق القياس. ولما تقدم أن الاستثنائي يذكر فيه بالفعل إما عين النتيجة أو نقيضها، فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة. ليش قال بالفعل؟ لأنه حتى في القياس الاقتراني النتيجة تذكر في المقدمات، ولكن ذكرا بالقوة، واضح؟ وإلا إذا لم تكن النتيجة موجودة في المقدمات فكيف استفدنا النتيجة؟ نقول هي موجودة في المقدمات ظناً، تمام؟ طيب، فهنا نقول يستحيل أن تكون النتيجة مذكورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها. هذه الإشكالية التي وقع فيها المناطق بسبب تفرقتهم بين القياسين بهذه الطريقة. قال لأنه حينئذ يكون الإنتاج مصادرة على المطلوب، فمعنى أنها مذكورة بعينها أو بنقيضها أنها مذكورة على أنها جزء من مقدمة لا على أنها مقدمة. ولما كانت هي بنفسها، يعني هذه النتيجة قضية، ومع ذلك تكون جزء قضية، يعني هي من جهة أنها نتيجة فهي قضية، ومن جهة أنها جزء من مقدمة فهي جزء قضية، فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذكورة فيها قضية شرطية، لأنها تتألف من قضيتين بالأصل، فيجب أن تكون على هذا إحدى المقدمتين، إحدى مقدمتي هذا القياس شرطية، أما المقدمة الأخرى فهي استثنائية، يعني مقدمة حملية دخل عليها حرف لكن، أي المشتملة على أداة الاستثناء التي من أجلها سمي القياس استثنائيا، والاستثنائية يستثنى فيها أحد طرفي الشرطية أو نقيضه. يستثنى هنا بمعنى أنه يقر بوجوده، مش يستثنى يعني يلغى، تمام؟ طيب، لينتج الطرف الآخر أو نقيضه على ما سيأتي تفصيله. وهذه الشرطية قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وبحسبها ينقسم هذا القياس إلى الاتصال والانفصال. شروطه ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور: كلية إحدى المقدمتين فلا ينتج من جزئيتين وتكفي كلية إحداهما كما عرفنا، اثنان أن لا تكون الشرطية اتفاقية، والشرط الثالث إيجاب الشرطية، ومعنى هذا الشرط في المتصلة خاصة أن السالبة تحول إلى موجبة لازمة لها فتوضع مكانها، ولكل من القسمين المتقدمين حكم في الإنتاج، ونحن نذكرهما بالتفصيل. إذ لو لم يكن لكل واحد من القسمين حكم خاص لما كان هناك حاجة إلى تقسيم القياس الاستثنائي إلى اتصال وانفصال، لأن القسمة لا بد لها من ثمرة. حكم الاتصال يأتي هذا إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.